الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 13 من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية رحمه الله. قال: فصل فوائد الذكر. وفي الذكر نحو من 100 فائدة. هذا في ذكر اللسان. أما إذا أتينا إلى الذكر بمعناه العام فكل الإسلام ذكر. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال العلماء: ذكر الله طاعة الله، فمن أطاع الله فهو ذاكر، ومن عصى الله فليس بذاكر وإن ذكره بلسانه. لكن الكلام على فضائل ذكر اللسان الذي هو خفيف العمل عظيم الأجر. قال: إحداها أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، ويستدل على ذلك بحديث الأذان: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الثانية أنه يرضي الرحمن عز وجل، إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، أخرجه مسلم عن أنس. الثالثة أنه يزيل الهم والغم عن القلب، حديث ابن عباس في الصحيحين: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات يا رب الأرض رب العرش الكريم، وجعل غيرهم عن غيره ما يؤدي إلى هذا المعنى: الله ربي لا أشرك به شيئا، حديث عائشة. الرابعة أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط كما هو معلوم بانشراح الصدر: ألم نشرح لك صدرك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الخامسة أنه يقوي القلب والبدن كما قال الله عز وجل: يزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، الاستغفار. السادسة أنه ينور الوجه والقلب، أدلته كثيرة. السابعة أنه يجلب الرزق، قلت: استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا، سبحان الله بحمده مفتاح كل شيء وبها يرزق الخلق. الثامنة أنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنظرة. التاسعة أنه يورثه المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة، وقد جعل الله لكل شيء سببا، وجعل سبب المحبة دوام الذكر، فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره، فإنه الدرس والمذاكرة، كما أنه باب العلم فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم. العاشرة أنه يورث المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان، تعبد الله كأنك تراه، فيعبد الله كأنه يراه، ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان، كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. الحادية عشرة أنه يورثه الإنابة، وهي الرجوع إلى الله عز وجل، فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه بكل أحواله، فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه وملاذه ومعاده وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا. الله أكبر. لأن الإنسان إذا عود نفسه ذكر الله في شدة المحنة يذكر الله، في شدة الحاجة يا الله، وإذا خرجت هذه الكلمة بصدق واضطرار ربما هدت دولة وأزالت كربة وحققت رغبة. الثانية عشرة أنه يورث القرب منه، فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده منه. فإنكم لا تنادون أصم ولا غائب، إنكم تنادون سميعا قريبا مجيبا، حديث أبي موسى في الصحيحين. الثالث عشر أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة، وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة، لأنه ينشرح صدره ويعرف ربه، ويذهب الران الذي يسبب الغفلة. الرابع عشر أنه يورث الهيبة لربه عز وجل وإجلاله لشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع الله تعالى، بخلاف الغافل فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه. لماذا الآن نذكر الله، يعني نسمع خطب ومواعظ، نسمع قرآن، نسمع كثير من الأشياء ولا ترق القلوب؟ بسبب الذنوب المعاصي. وإلا الكلام في التوحيد من أعظم أسباب رقة القلب، والقراءة في مثل هذه الكتب من أسباب رقة القلب، لكن مع ذلك قست قلوبنا، ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة وشد قسوة. ونعوذ بالله إذا قسى القلب، إذا قسى القلب لا يؤثر في شيء. قال الخامس عشر أنه يورثه ذكر الله تعالى له، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم، ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا، يذكرك الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. السادس عشرة أنه يورث حياة القلب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ وأي والله كثير، انظروا إلى رمضان كيف نرتاح فيه، لأن الذكر فيه أكثر، فإذا ذهب رمضان تسلطت علينا الغفلة وحصل في قلوبنا القسوة. السابع عشر أنه قوت القلب والروح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. وحضرت شيخ الإسلام بن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى هذا الغداء لسقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. انظروا، يعني كل من جاء بعد شيخ الإسلام يستفيد من علم شيخ الإسلام. السبب أنه كان ذاكر لله، فأعقبه الله عز وجل ذكرا له إلى يوم القيامة. وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها، لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر، أو كلاما هذا معناه. الثاني عشر أنه يورث جلاء القلب من صدئه، كما تقدم في الحديث: وكل شيء له صدأ، وصدأ القلب الغفلة والهوى، وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار، وقد تقدم هذا المعنى. التاسع عشر أنه يحط الخطايا ويذهبها، فإنه من أعظم الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات، كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وسيأتي كثير من الأحاديث في هذا الباب، منها حديث من قال سبحان الله بحمده في اليوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الحشرون أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، فإن الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر، تجد الغافل يخاف من المستقبل، الذنوب ترهقه، عدم طمأنينة، عدم استقرار، فإذا ذكر الله عز وجل انشرح الصدر واستقرت النفس واطمأن القلب. الحادي والعشرون أنه ما يذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله وتسبيحه وتحميده يذكر بصاحبه عند الشدة، وقد روى الإمام أحمد رضي الله عنه في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث نعمان بن بشير أنه قال: إنما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ هذا الحديث أو معناه. الحديث أخرجه أحمد كما ترى، وهو في الصحيح المسند، وقد تراجع الشيخ مقبل رحمه الله، ومع ذلك معناه صحيح، فإن الله عز وجل يذكر العبد إذا ذكره الثانية والعشرون أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشدة، وقد جاء أثر معناه أن العبد المطيع الذاكر لله تعالى إذا أصابته شدة أو سأل الله تعالى حاجة قالت الملائكة يا رب صوت معروف من عبد معروف، والغافل المعرض عن الله عز وجل إذا دعاه أو سأله قالت الملائكة يا رب صوت منكر من عبد منكر. هذا عبارة عن قول لا دليل عليه. قال الثالث والعشرون أنه ينجي من عذاب الله تعالى كما قال معاذ رضي الله عنه ويرويه مرفوعا ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى، ثابت عنه موقوف وكلامه صواب. الرابع والعشرون أنه سبب تنزيل السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذكر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد وأبي هريرة وكلامه في الصحيح. الخامس والعشرون أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل، فإن العبد لا بد له من أن يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو بعضها ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى، والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك، فمن عود لسانه ذكر الله صان الله لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبس لسانه عن ذكر الله تعالى ترطب بكل باطل ولغو وفحش ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله أكثر هذه الأمور التي يذكرها نعاني منها، فهذا دواء لمن أراد العلاج الناجع. السادس والعشرون أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشيطان، فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به فهو مع أهله في الدنيا والآخرة. إن لله ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر. السابع والعشرون أنه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه، وهذا هو المبارك أينما كان، فالغافل واللاقي يشغى بلغوه وغفلته ويشقى به مجالسه، مثل الجليس الصالح وجليس السوء، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الثامن والعشرون أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة، فإن كل مجلس لا يذكر العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة وترة يوم القيامة، تقدم من حديث أبي هريرة. التاسع والعشرون أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإضلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه، والناس في حر الشمس قد صهرتهم في الموقف، وهذا الذاكر مستظل بظل عرش الرحمن عز وجل. سبعة يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الثلاثون أن الاشتغال به سبب لعطاء الله للذاكر أفضل ما يعطى السائلين، ففي الحديث عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، هذا حديث لا يصح وذكر في الموضوعات. الحادية والثلاثون أنه أيسر العبادات، لكن الصحيح أن من ذكر الله أكثر من ذكره حصل له الخير العظيم من تفريج الكرب وقضاء الحاجات. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ذكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ذكر، وإن كان يتضمن الدعاء دعاء عبادة وهو مستلزم لدعاء المسألة لأنه متضمن للتوبة. الحادية والثلاثون أنه أيسر العبادات وهو من أجلها وأفضلها، فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها، ولو تحرك عضو من أعضاء الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة بل لا يمكنه ذلك. سبحان الله. وفعلا اللسان متعود، لو تكلمت من الصباح إلى الليل ما يكل ولا يمل، بينما لو حركت هذه الإصبع 10 دقائق تؤلمك وتتعبك. الثانية والثلاثون أنه غراس الجنة، فقد روى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت ليلة أسري أبي إبراهيم الخليل عليه السلام فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان أن قراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي حديث حسن غريب حديث ابن مسعود له طرق لا تخلو من كلام، ولكن قد حسنه بعض أهل العلم ومعانيه صحيحة. وفي الترمذي من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده قرست له نخلة في الجنة. وله طرق ولا يخلو طريق من مقال، لكن عسى أن يكون في الباب. الثالثة قال الترمذي حديث حسن صحيح. الثالثة والثلاثون أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لو يرتب على غيره من الأعمال لم يرتب على غيره من الأعمال. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. ومن قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والحديث كما ترى ثابت في الصحيحين وغيرهما، وهو ذكر يسير لكن نغفل عنه. وإلا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قد يأخذ 7 دقائق أو 10 دقائق بالكثير، وقول سبحان الله بحمده قد يأخذ 2 دقيقة. فلو أن الإنسان يروض نفسه عليهما ويتعود عليهما لنا له خير عظيم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، لأنها من الباقيات الصالحات، أما غيرها يذهب. وفي الترمذي من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها 2 أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها 3 أعتق الله 3/4 من النار، ومن قالها 4 أعتقه الله من النار. هذا حديث لا يثبت من جميع طرقه. وكثير من الناس اغتروا ووضعوا في أذكار الصباح والمساء بسبب ذكر ابن القيم له في هذا الموطن، والصحيح أنه لا يثبت. طرقه مليئة بالمتروكين والمجاهيل. قال: وفيه عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كان حقا على الله أن يرضيه. أما أنه من الأذكار لم يثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كلام وسيأتي يقول المحقق، وقد وقفت على علته إلا أني لا أستحضرها الآن. وأما من حيث أن معناه صحيح فنعم، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا كان له أجر عظيم، كما في حديث أبي سعيد في مسلم: في الجنة 100 درجة عدها الله المجاهدين، وذكر من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي، وهكذا ذاك طعم الإيمان: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وفي الترمذي: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 1000 حسنة ومحى عنه 1000 1000 سيئة ورفع له 1000 1000 درجة. هذا حديث حسنه جمع من المتقدمين والمتأخرين، ولكن قد أعله جمع من الحفاظ، وإعلالهم مقدم على من حسنه، والحمد لله.